يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال حول أفضل أنواع النسك، ما أفضل أنواع النسك جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. فالإفراد هو الإحرام في الحج في أشهر الحج والإتيان بأركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه، وليس فيه هدي. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج، فيقول عند الإحرام لبيك عمرة وحجا، فإذا جاء إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج والعمرة، ويستمر على إحرامه، ويأتي بما بقي من مناسك الحج، فإذا جاء من عرفة وبات بمزدلفة ورمى جمرة العقبة فإنه يأتي إلى مكة ويطوف طوافا طواف الإفاضة، وهو عن العمرة وعن الحج وعليه هدي. فإذا يعني أتى ببقية أعمال الحج يكون انتهى. وأما الثالث فهو التمتع، وهو عبارة عن الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويبقى في مكة ما يسافر، وإذا انتهى من أعمال العمرة يبقى ويحرم بالحج ويأتي بجميع أعمال الحج وعليه هدي. أما بالنظر إلى الأفضلية، فإذا كان في عام واحد فإن الأفضل هو التمتع، لأنه يأتي بعمرة مفردة ويأتي بحج مفرد ويأتي بالهدي، ويلي ذلك القران، لأنه يزيد على الإفراد بالهدي، يزيد عليه بالهدي، ويزيد عليه أيضا بالعمرة التي أدخلت أعمالها في الحج. أما لو أنه أتى بالعمرة مفردة في سفر مستقل في عامه، ثم أتى بالحج في عامه أيضا، فإن هذا أفضل بالنظر إلى مشقة السفر. لكن عندما يأتي بالعمرة في أشهر الحج يرجع إلى بلده، يرجع إلى بلده، أو يسافر مسافة تسقط عنه وجوب الهدي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول مسألة كيفية حج المرأة الحائض، ما أفضل نسك للمرأة الحائض إذا جاءها الدم قبل اليوم الثامن أو أثناء اليوم الثامن، وماذا لو نوت التمتع ثم جاءها الحيض؟
الجواب: المرأة إذا جاءت الميقات ومعها الحيض فإنها تحرم إن شاءت بحج مفرد وإن شاءت بالقران وإن شاءت بعمرة. فإذا جاءت مكة وقد أحرمت بعمرة فإنها تنتظر، فإن ضاق عليها الوقت ما تستطيع أن تؤدي العمرة بعد الطهر فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتأتي بأعمال الحج، إلا أنها لا تطوف ولا تسعى إلا بعد النزول من عرفة. فإذا نزلت يعني الوقوف بعرفة وهي حائض لا مانع منه، كذلك المبيت بمزدلفة وكذلك المبيت بمنى ورمي الجمار، كل هذه الأعمال الحيض لا يمنعها. فإذا طهرت فإنها تطوف طوافا واحدا بنية العمرة والحج، وتسعى سعيا واحدا بنية العمرة والحج، وعند السفر تطوف للوداع. وإذا كانت مفردة فإنها تبقى على إحرامها، فإذا وصلت إلى مكة وطهرت قبل الذهاب إلى منى في اليوم الثامن فإنها تطوف للقدوم، فإنها تطوف للقدوم، ولها الخيار بالنظر إلى السعي إن شاءت أن تسعى بعد طواف القدوم، وتأتي بما بقي بعد ذلك في أعمال الحج، كل عمل بحسب مكانه وبحسب وقته وكميته وكيفيته. وهكذا لو أحرمت مثلا، لو أحرمت قارنة وجاءت إلى مكة فإنها إن طهرت قبل الذهاب إلى منى في اليوم الثامن فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف طواف القدوم وتسعى سعيا على نية سعي الحج والعمرة، وتخرج وتأتي بما بقي من أعمال الحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان قريبان، الأول من الرياض بشخص قام بأداء العمرة في أشهر الحج أي قبل الحج بحوالي 20 يوم في آخر شوال، يقول ثم عدت إلى الرياض، هل يجوز أن أعتبر هذه العمرة عمرة تمتع وبالتالي إذا يسر الله لي الحج يكون متمتعا؟ وآخر من الطائف قال أتى بعمرة في هذا الوقت ثم ذهب إلى الطائف وبقي فيها إلى اليوم الثامن للحجة، فهل يعتبر متمتعا؟
الجواب، الله سبحانه وتعالى جعل الهدي لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والشخص عندما يأتي بعمرة في أشهر الحج ويرجع إلى بلده وبلده تبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر، فإن هذا يقطع تمتعه. فإذا عاد وأحرم بالحج فإنه يكون مفردا ولا تترتب عليه أحكام المتمتع، لكن له أجر عظيم بالنظر إلى عمرته مفردة، لأنه سافر لها سفرا مستقلا. ومن قواعد هذه الشريعة أن التوابع تابعة للمتبوع من ناحية الأجر، فلو سافر شخص من الرياض لأداء العمرة فسفره هذا وسيلة يؤجر عليها ويؤجر على عمرته ويؤجر على رجوعه من مكة حتى يصل إلى بلده الرياض، فالتوابع تكون تابعة للمقصود، كما أن الوسائل لها حكم الغايات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أسئلة حول مسألة الأضحية والحج. من أراد الحج هذا العام وهو يريد أن يضحي فماذا يفعل إذا كان حجه متمتعا؟ هل يقصر من شعره؟
الجواب: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء من دخول عشر ذي الحجة حتى تذبح الأضحية. أما إذا كان الشخص حاجا فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته عند الإحرام لأن هذا سنة. أما بالنظر لما إذا أخذ كان متمتعا وأخذ عمره قبل الحج فإنه يجب عليه أن يقصر ويخلي ويترك الحلق إلى الحج. فعندما ينتهي من يعني عندما ينتهي من عمرته ويحرم بعد ذلك في الحج فإن أخذ شيء فإن التقصير أيضا للحج وكذلك الحلق بالنسبة للحج هذا لا علاقة له في الأضحية وبالله التوفيق لأن هذا واجب من واجبات الحج وبالله التوفيق.
سلام الله عليكم. رجل وامرأته يريدان الاشتراك في أضحية واحدة هل هذا جائز؟ ومن الذي يمسك عن شعر رأسه وأظافره منهما؟
الجواب: أنا ذكرت الحديث فيما سبق من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فإذا كانت شريكة معه في النقود أو أدخلها في النية فكل منهما لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى تذبح الأضحية وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا مجموعة من الأخوات يضحين عن أمهن في كل عام تقوم واحدة منهن بالتبرع بالأضحية كل عام يدور عليهن المبلغ كل سنة تدفع واحدة منهن هل لو اجتمع اثنتان منهما في سنة واحدة أن كل واحدة تقوم بذبح أضحية لهذه الأم فهل هذه الأضحية جائزة في سنة واحدة؟ ومن الذي يمسك؟ هل تمسك النساء أم لا؟
الجواب: الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه إذا أراد أن يضحي عن نفسه إذا أراد أن يضحي على عن نفسه فالشخص الذي تكون منه الذي تكون له الأضحية الذي تكون له الأضحية هذا هو الذي يمسك إذا كان حيا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول عن قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا عاد المسلم إلى المعاصي والذنوب فهل حجه يكفر عنه هذه الذنوب والمعاصي إذا مات؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. ويقول أيضا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم من وجد خيرا ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والشخص عندما يطبق مدلول هذا الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا بالنظر للماضي هذا بالنظر للماضي. أما بالنظر للمستقبل فعلى الإنسان إذا حج هذا الحج عليه أن يتنبه لنفسه وكذلك غيره عليه أن يتنبه لنفسه وأن يحرص على أداء ما أمر الله به وعلى اجتناب ما حرم الله عليه لأنه لا يدري متى يوافيه الأجل فقد يوافيه الأجل وهو متلبس بالمعاصي ولم يتب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة متشابهة في مسألة المبيت. مجموعة من الشباب نبيت ليلة العاشر والحادي عشر، بل يوم العاشر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى حتى قبل أذان الفجر بساعة، ثم نذهب إلى شقة لنا في العزيزية نجلس بها، فهل يجزئ هذا المبيت؟
الجواب: إذا بتتم إلى آخر الليل وذهبتم قبل صلاة الفجر وصليتم مثلا في مكة في الليلة الحادي عشر والثانية عشر، هذا لا مانع منه، لأن الحكم هو للغالب، وقد بتتم في منى أكثر الليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من لم يجد مكانا في منى للمبيت وكانت الحملة التي هو بها في مزدلفة، هل عليه شيء؟
الجواب: أما كون الشخص عندما يريد أن يحج يشترط عليه أن يبيت خارج منى، هذا شرط ليس بصحيح، لأن الواجب على الحاج أن يبحث عن مكان يبيت فيه في منى. ومن قواعد هذه الشريعة المشقة تجلب التيسير، وكل شخص مسؤوليته على نفسه من جهة تأكده من التمكن من المبيت في منى كل الليل أو أكثر الليل. فإذا لم يتمكن والله يعذره في ذلك بالنظر إلى ما قام به من جهود، فكما ذكرت المشقة تجلب التيسير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا محمد الشهري يقول: من به مرض الربو هل يعذر لترك الحج، خصوصا أن هذا المرض حاد؟
الجواب: بإمكانه أن يستشير بعض الأطباء المتخصصين في هذا المرض، فإذا قرروا أنه لا يتمكن من الحج وعليه حج الفرض، فله أن ينيب من يحج عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يستطع، يعني لم يستطع لا في بدنه ولا في ماله، ما يستطيع لا في بدنه ولا في ماله، ما فليس عليه حج. لكن إذا كان لا يستطيع في بدنه ويستطيع في ماله، فإنه يجعل من يحج عنه، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. طالب لديه راتب قدره 1000 ريال شهري، هل عليه حج، علما بأن الحملات غالية، وإن كان بعضها قد يجد كما يقول قد أجد شيء رخيص لكنه متعب؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول في الحج: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ومعلوم أن فروع هذه الشريعة كل فرع أداؤه أو تركه، أداؤه إذا كان مطلوب الأداء وتركه إذا كان مطلوب الترك، يحتاج إلى يعني يكون هذا الأداء وهذا الترك لا بد فيه من مشقة، وهذه المشاق هي معتادة، ولكن مشقة كل عمل بحسبه، فمشقة الحج ومشقة الجهاد ومشقة صيام رمضان ومشقة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وهكذا جميع فروع الشريعة، كل فرع يعني يريد الشخص أن يعمله وقد أمره الله به لا بد أن يكون مشتملا على مشقة معتادة، وكذلك الأمور التي نهى الله عنها تركها يحتاج إلى مشقة من ناحية حبس النفس، من ناحية حبس النفس عنها، وكذلك وسائل يعني استخدام الوسائل التي تبعده عن هذا الأمر الذي ليس بمشروع. لكن عندما يكون فعل الشيء يشتمل على مشقة خارجة عن المعتاد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الرخص في ذلك، شرع الرخص في ذلك. وهذا الشخص هو شاب وراتبه الشهري 1000 ريال، فعنده في السنة 12,000 ريال، يعني ممكن أن يصرف منها ويبقى عنده خير كثير، وبإمكانه أنه ما يذهب مع الحملات، يعني يذهب مع أشخاص على قدر المال الذي معه. المهم أن هذا الشخص وأمثاله لا يتذرعون بترك الحج بهذه الشبهة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لو حج شخص في إحدى الحملات الخيرية فهل ينقص من أجره شيء؟
الجواب، الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشخص عندما يحج وتكون النفقة من غيره، النفقة من ناحية الأكل والشرب وكذلك وسيلة النقل، هذه أجرها لصاحبها، وأنت لك أجر العمل الذي تعمله، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول: نويت الحج وتركت أهلي في الرياض، هل أؤكل من يضحي عنهم، وهل الأضحية تجزئ عني وعن أهلي؟
الجواب: إذا تركت أهلك في الرياض ووكلت من يشتري أضحية وجعلتها لك ولهم، فليس في ذلك مانع، وبالله التوفيق.
أيضا يقول: هل الأفضل للحاج أن يصوم ما تيسر من 10 ذي الحجة، أم الأفضل له الإفطار؟
الجواب: الشخص إذا سافر فإن الفطرة أفضل من الصيام، لأنه أخذ بالرخصة. وإذا كان هذا الشخص يصوم 10 إذا كان مقيما وسافر، فإنه يكتب له أجر صيامه حينما كان مقيما، يكتب له أجر صيامه حينما كان مقيما. وكذلك لو مرض وكان، وإذا كان صحيحا فإنه يصوم 10، فإنه يكتب له الأجر، يعني أجر صيام هذه 10، وهذا من فضل الله وإحسانه على خلقه، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. من الرياض سائل يقول: هل يجوز توكيل شخص للحج عن والدة أبي وهي حية مع أنها حجت كثيرا؟
الجواب: إذا كانت عاجزة، إذا كانت لا تستطيع الحج، فلا مانع من أن تحجج عنها، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. طلب مني أناس أن أحج عن قريب لهم مع أني أعرف أنه كان لا يصلي، فهل أحج عنه؟
لا تحج عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وفي سورة المدثر قال تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، أي إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك كله فإنك لا تحج عنه، ولو فرضنا أنك حججت فإن الحج يرجع إليك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة بعثه أحد المستمعين حج عن نفسه وهو محتاج، فقام بأخذ التوكيل عن الحج، كلما وجد شخص يريد أن يدفع مبلغا ليحج عنه أو عن أحد أقاربه أخذ هذا المبلغ وقام بالحج نيابة عنهم، فما الحكم في هذا العمل وتلك الأجرة؟
الجواب: الشخص قد يتخذ الحج تجارة ويكون الهدف الأساسي هو المال، والحج يكون تابعا، وبعض الناس يكون عنده اشتياق لشهود الحج وأداء مناسك الحج ويتخذ المال وسيلة، فالأول جعل الحج وسيلة إلى المال، والثاني جعل المال وسيلة إلى الحج، فالثاني هو الذي لا مانع من أن يأخذ المال وأن يحج، أما الذي جعل الحج وسيلة إلى المال فأنا أنصحه أن يتجنب ذلك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 44255433، برنامج نور على الدرب. نسأل الله تعالى يتقبل من حجاج بيته حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال حول أفضل أنواع النسك، ما أفضل أنواع النسك جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. فالإفراد هو الإحرام بالحج في أشهر الحج، والإتيان بأركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه، وليس فيه هدي. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج، فيقول عند الإحرام: لبيك عمرة وحجا. فإذا جاء إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج والعمرة، ويستمر على إحرامه، ويأتي بما بقي من مناسك الحج. فإذا جاء من عرفة وبات بمزدلفة ورمى جمرة العقبة، فإنه يأتي إلى مكة ويطوف طوافا، طواف الإفاضة، وهو عن العمرة وعن الحج وعليه هدي. فإذا يعني أتى ببقية أعمال الحج يكون انتهى. وأما الثالث فهو التمتع، وهو عبارة عن الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويبقى في مكة ما يسافر وإذا انتهى من أعمال العمرة يبقى ويحرم بالحج ويأتي بجميع أعمال الحج وعليه هدي. أما بالنظر إلى الأفضلية فإذا كان في عام واحد فإن الأفضل هو التمتع، لأنه يأتي بعمرة مفردة ويأتي بحج مفرد ويأتي بالهدي، ويلي ذلك القران، لأنه يزيد على الإفراد بالهدي، يزيد عليه بالهدي ويزيد عليه أيضا بالعمرة التي أدخلت أعمالها في الحج. أما لو أنه أتى بالعمرة مفردة في سفر مستقل في عامه ثم أتى بالحج في عامه أيضا فإن هذا أفضل بالنظر إلى مشقة السفر، لكن عندما يأتي بالعمرة في أشهر الحج يرجع إلى بلده، يرجع إلى بلده أو يسافر مسافة تسقط عنه وجوب الهدي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول مسألة كيفية حج المرأة الحائض، ما أفضل نسك للمرأة الحائض إذا جاءها الدم قبل اليوم الثامن أو أثناء اليوم الثامن، وماذا لو نوت التمتع ثم جاءها الحيض؟
الجواب: المرأة إذا جاءت الميقات ومعها الحيض فإنها تحرم إن شاءت بحج مفرد، وإن شاءت بالقران، وإن شاءت بعمرة، فإذا جاءت مكة وقد أحرمت بعمرة فإنها تنتظر، فإن ضاق عليها الوقت ما تستطيع أن تؤدي العمرة بعد الطهر فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتأتي بأعمال الحج، إلا أنها لا تطوف ولا تسعى إلا بعد النزول من عرفة. فإذا نزلت يعني الوقوف بعرفة وهي حائض لا مانع منه، كذلك المبيت بمزدلفة، وكذلك المبيت بمنى ورمي الجمار، كل هذه الأعمال الحيض لا يمنعها. فإذا طهرت فإنها تطوف طوافا واحدا بنية العمرة والحج، وتسعى سعيا واحدا بنية العمرة والحج، وعند السفر تطوف للوداع. وإذا كانت مفردة فإنها تبقى على إحرامها، فإذا وصلت إلى مكة وطهرت قبل الذهاب إلى منى في اليوم الثامن فإنها تطوف للقدوم، فإنها تطوف للقدوم، ولها الخيار بالنظر إلى السعي إن شاءت أن تسعى بعد طواف القدوم، وتأتي بما بقي بعد ذلك في أعمال الحج، كل عمل بحسب مكانه وبحسب وقته وكميته وكيفيته. وهكذا لو أحرمت مثلا، لو أحرمت قارنة وجاءت إلى مكة فإنها إن طهرت قبل الذهاب إلى منى في اليوم الثامن فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف طواف القدوم، وتسعى سعيا على نية سعي الحج والعمرة، وتخرج وتأتي بما بقي من أعمال الحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان قريبان، الأول من الرياض، بشخص قام بأداء العمرة في أشهر الحج أي قبل الحج بحوالي 20 يوم في آخر شوال، يقول: ثم عدت إلى الرياض، هل يجوز أن أعتبر هذه العمرة عمرة تمتع وبالتالي إذا يسر الله لي الحج يكون متمتعا، وآخر من الطائف قال أتى بعمرة في هذا الوقت ثم ذهب إلى الطائف وبقي فيها إلى اليوم الثامن للحجة، فهل يعتبر متمتعا؟
الجواب الله سبحانه وتعالى جعل الهدي لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والشخص عندما يأتي بعمرة في أشهر الحج ويرجع إلى بلده وبلده تبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر، فإن هذا يقطع تمتعه، فإذا عاد وأحرم بالحج فإنه يكون مفردا ولا تترتب عليه أحكام المتمتع، لكن له أجر عظيم بالنظر إلى عمرته مفردة لأنه سافر لها سفرا مستقلا. ومن قواعد هذه الشريعة أن التوابع تابعة للمتبوع من ناحية الأجر، فلو سافر شخص من الرياض لأداء العمرة فسفره هذا وسيلة يؤجر عليها ويؤجر على عمرته ويؤجر على رجوعه من مكة حتى يصل إلى بلده الرياض، فالتوابع تكون تابعة للمقصود، كما أن الوسائل لها حكم الغايات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أسئلة حول مسألة الأضحية والحج، من أراد الحج هذا العام وهو يريد أن يضحي فماذا يفعل إذا كان حجه متمتعا، هل يقصر من شعره؟
الجواب من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء من دخول عشر للحجة حتى تذبح الأضحية. أما إذا كان الشخص حاجا فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته عند الإحرام لأن هذا سنة. أما بالنظر لما إذا أخذ كان متمتعا وأخذ عمرة قبل الحج فإنه يجب عليه أن يقصر ويخلي ويترك الحلق إلى الحج، فعندما ينتهي من يعني عندما ينتهي من عمرته ويحرم بعد ذلك في الحج فإن أخذ شيء فإن التقصير أيضا للحج وكذلك الحلق بالنسبة للحج هذا لا علاقة له في الأضحية، وبالله التوفيق، لأن هذا واجب من واجبات الحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. رجل وامرأته يريدان الاشتراك في أضحية واحدة، هل هذا جائز؟ ومن الذي يمسك عن شعر رأسه وأظافره منهما؟
الجواب أنا ذكرت الحديث فيما سبق، من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فإذا كانت شريكة معه في النقود أو أدخلها في النية فكل منهما لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى تذبح الأضحية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا مجموعة من الأخوات يضحين عن أمهن في كل عام، تقوم واحدة منهن بالتبرع بالأضحية كل عام يدور عليهن المبلغ، كل سنة تدفع واحدة منهن، هل لو اجتمع اثنتان منهما في سنة واحدة أن كل واحدة تقوم بذبح أضحية لهذه الأم فهل هذه الأضحية جائزة في سنة واحدة؟ ومن الذي يمسك، هل تمسك النساء أم لا؟
الجواب الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، إذا أراد أن يضحي عن نفسه، إذا أراد أن يضحي على عن نفسه فالشخص الذي تكون منه الذي تكون له الأضحية هذا هو الذي يمسك إذا كان حيا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول عن قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا عاد المسلم إلى المعاصي والذنوب، فهل حجه يكفر عنه هذه الذنوب والمعاصي إذا مات؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. ويقول أيضا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، من وجد خيرا ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والشخص عندما يطبق مدلول هذا الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا بالنظر للماضي، أما بالنظر للمستقبل فعلى الإنسان إذا حج هذا الحج عليه أن يتنبه لنفسه، وكذلك غيره عليه أن يتنبه لنفسه وأن يحرص على أداء ما أمر الله به وعلى اجتناب ما حرم الله عليه، لأنه لا يدري متى يوافيه الأجل، فقد يوافيه الأجل وهو متلبس بالمعاصي ولم يتب وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة متشابهة في مسألة المبيت. مجموعة من الشباب نبيت ليلة العاشر والحادي عشر، بل يوم العاشر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى حتى قبل أذان الفجر بساعة، ثم نذهب إلى شقة لنا في العزيزية نجلس بها، فهل يجزئ هذا المبيت؟
الجواب: إذا بتتم إلى آخر الليل وذهبتم قبل صلاة الفجر وصليتم مثلا في مكة في الليلة الحادي عشر والثانية عشر، هذا لا مانع منه، لأن الحكم هو للغالب، وقد بتتم في منى أكثر الليل وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من لم يجد مكانا في منى للمبيت وكانت الحملة التي هو بها في مزدلفة، هل عليه شيء؟
الجواب: أما كون الشخص عندما يريد أن يحج يشترط عليه أن يبيت خارج منى، هذا شرط ليس بصحيح، لأن الواجب على الحاج أن يبحث عن مكان يبيت فيه في منى. ومن قواعد هذه الشريعة المشقة تجلب التيسير، وكل شخص مسؤوليته على نفسه من جهة تأكده من التمكن من المبيت في منى كل الليل أو أكثر الليل، فإذا لم يتمكن والله يعذره في ذلك بالنظر إلى ما قام به من جهود، فكما ذكرت المشقة تجلب التيسير وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا محمد الشهري يقول: من به مرض الربو هل يعذر لترك الحج، خصوصا أن هذا المرض حاد؟
الجواب: بإمكانه أن يستشير بعض الأطباء المتخصصين في هذا المرض، فإذا قرروا أنه لا يتمكن من الحج وعليه حج الفرض، فله أن ينيب من يحج عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يستطع، يعني لم يستطع لا في بدنه ولا في ماله، ما يستطيع لا في بدنه ولا في ماله، فليس عليه حج. لكن إذا كان لا يستطيع في بدنه ويستطيع في ماله، فإنه يجعل من يحج عنه، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. طالب لديه راتب قدره 1000 ريال شهري، هل عليه حج، علما بأن الحملات غالية، وإن كان بعضها قد يجد كما يقول قد أجد شيء رخيص لكنه متعب؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول في الحج: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ومعلوم أن فروع هذه الشريعة كل فرع أداؤه أو تركه، أداؤه إذا كان مطلوب الأداء، وتركه إذا كان مطلوب الترك، يحتاج إلى يعني يكون هذا الأداء وهذا الترك لا بد فيه من مشقة، وهذه المشاق هي معتادة، ولكن مشقة كل عمل بحسبه. فمشقة الحج ومشقة الجهاد ومشقة صيام رمضان ومشقة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وهكذا جميع فروع الشريعة، كل فرع يعني يريد الشخص أن يعمله وقد أمره الله به لا بد أن يكون مشتملا على مشقة معتادة. وكذلك الأمور التي نهى الله عنها، تركها يحتاج إلى مشقة من ناحية حبس النفس، من ناحية حبس النفس عنها، وكذلك وسائل، يعني استخدام الوسائل التي تبعده عن هذا الأمر الذي ليس بمشروع. لكن عندما يكون فعل الشيء يشتمل على مشقة خارجة عن المعتاد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الرخص في ذلك، شرع الرخص في ذلك. وهذا الشخص هو شاب وراتبه الشهري 1000 ريال، فعنده في السنة 12000 ريال، يعني ممكن أن يصرف منها ويبقى عنده خير كثير، وبإمكانه أنه ما يذهب مع الحملات، يعني يذهب مع أشخاص على قدر المال الذي معه. المهم أن هذا الشخص وأمثاله لا يتذرعون بترك الحج بهذه الشبهة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لو حج شخص في إحدى الحملات الخيرية، فهل ينقص من أجره شيء؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشخص عندما يحج وتكون النفقة من غيره، النفقة من ناحية الأكل والشرب، وكذلك وسيلة النقل، هذه أجرها لصاحبها، وأنت لك أجر العمل الذي تعمله، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول: نويت الحج وتركت أهلي في الرياض، هل أؤكل من يضحي عنهم، وهل الأضحية تجزئ عني وعن أهلي؟
الجواب: إذا تركت أهلك في الرياض ووكلت من يشتري أضحية وجعلتها لك ولهم، فليس في ذلك مانع، وبالله التوفيق.
أيضا يقول: هل الأفضل للحاج أن يصوم ما تيسر من 10 ذي الحجة، أم الأفضل له الإفطار؟
الجواب: الشخص إذا سافر فإن الفطرة أفضل من الصيام، لأنه أخذ بالرخصة. وإذا كان هذا الشخص يصوم العشرة إذا كان مقيما وسافر فإنه يكتب له أجر صيامه حينما كان مقيما، يكتب له أجر صيامه حينما كان مقيما. وكذلك لو مرض وكان وإذا كان صحيحا فإنه يصوم العشر فإنه يكتب له الأجر، يعني أجر صيام هذه العشر، وهذا من فضل الله وإحسانه على خلقه، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. من الرياض سائل يقول: هل يجوز توكيل شخص للحج عن والدة أبي وهي حية مع أنها حجت كثيرا؟
الجواب: إذا كانت عاجزة، إذا كانت لا تستطيع الحج فلا مانع من أن تحجج عنها، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. طلب مني أناس أن أحج عن قريب لهم مع أني أعرف أنه كان لا يصلي، فهل أحج عنه؟
لا تحج عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وفي سورة المدثر قال تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، أي إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك كله فإنك لا تحج عنه، ولو فرضنا أنك حججت فإن الحج يرجع إليك، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة بعثه أحد المستمعين: حج عن نفسه وهو محتاج، فقام بأخذ التوكيل عن الحج كلما وجد شخص يريد أن يدفع مبلغا ليحج عنه أو عن أحد أقاربه، أخذ هذا المبلغ وقام بالحج نيابة عنهم، فما الحكم في هذا العمل وتلك الأجرة؟
الجواب: الشخص قد يتخذ الحج تجارة ويكون الهدف الأساسي هو المال، والحج يكون تابعا، وبعض الناس يكون عنده اشتياق لشهود الحج وأداء مناسك الحج ويتخذ المال وسيلة. فالأول جعل الحج وسيلة إلى المال، والثاني جعل المال وسيلة إلى الحج، فالثاني هو الذي لا مانع من أن يأخذ المال وأن يحج. أما الذي جعل الحج وسيلة إلى المال فأنا أنصحه أن يتجنب ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 44255433، برنامج نور على الدرب. نسأل الله تعالى يتقبل من حجاج بيته حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.